إلا كان له مثل أجر شهيد. هنا حجر صحي، بلد فيها طاعون ما تخرجش منها ولا تدخلها، ده بنسميه عندنا في علم الطب في علم الأوبئة الحجر الصحي. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحجر الصحي منذ أكثر من 14 قرنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الأوبئة بهذه الصورة، وجه الدكتور كيجي فوكودا ده المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بيعرف الوباء، فيقول ايه؟ ان الوباء عالمي الفاشية. ثم هل يمكن ان تسأل نفسك ما هو تفشي المرض عالميا؟ يعني بيتفشى ازاي؟ فيقول اندلاع العالمية يعني اننا نرى كلا من انتشار الميكروب المسبب للمرض وكذلك اعراض المرض بين الناس واحدة. ايه رأيك بقى في التعريف دوت وتعريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدقيق اللي بين تفصيل الوباء في الحديث اللي احنا ذكرناه؟ ايهما ادق من حيث اللغة ومن حيث العلم؟ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نشوف فيلم بيتكلم عن وباء الانفلونزا في سنة 1918 عشان نشوف الكلام اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنشوف بقى ايه الكلام ده كله بالتفصيل في الفيلم المسجل دوت عن وباء 1918. المرض ده لما انتشر ظهر فيه الجنود المتحاربين في الحرب العالمية الأولى، وظهر بين الأمريكان، والأمريكا لم تعلن عن ظهور هذا المرض ولكنه ظهر في أسبانيا، وأسبانيا كانت دولة غير محاربة في ذلك الوقت. آدي الحرب العالمية الأولى، وهذا الفيروس لما ظهر فيهم يعني كان كارثة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للجنود المتحاربين. طبعا يعني خد من 70 إلى 100 مليون، ودي الإحصائيات اللي ذكرتها المراجع العلمية. أسبانيا لما أعلنت عن هذا المرض فسموه الإنفلونزا الأسبانية، سموه الإنفلونزا الأسبانية. هنشوف بقى الهلع اللي تم بعد ظهور هذا الفيروس بين الناس، ونشوف قد إيه كانوا بيعملوا مستشفيات ميدانية في الشوارع وفي المسارح وفي الملاعب الكورة من أجل إن هم بس إيه يحاولوا يعالجوا الناس اللي بتظهر عليهم الإيه الأعراض. وهنشوف المرض إزاي انتشر في ربوع الكرة الأرضية. خد من أول ما ظهر في أوروبا انتشر بعد كده إلى إفريقيا وإلى آسيا وإلى أمريكا، وعمل مشاكل ضخمة جدا. وحوريكم كيرف أو منحنى تشوف كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة يذهب أحيانا ويجيء أحيانا. طبعا دي الممرضات اللي هي كانت بتعالج أو بتحاول هي تعالج المرضى، العديد منهم طبعا تم إصابتهن بهذا المرض وماتوا، والدكاترة برضو العديد منهم مات بسبب هذا الفيروس، وما كانوش ملاحقين على الموتى حتى ان هم كانوا بيعملوا مقابر جماعية لإيه؟ لدفن الموتى اللي كانوا بيموتوا من هذا الوباء. يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه رجس، عذاب عذب الله به الامم قبلكم. رجس يعني عذاب. فلما نشوف الوباء ده ونشوف الاوبئة اللي ظهرت في القرون الثانية، في سنة 2009 لما ظهر فيروس الانفلونزا بتاعة الخنازير، العجب العجاب ان هم لما درسوا الفيروسات ديت ودرسوا الفيروس بتاع انفلونزا الطيور برضو اللي هو عامل مشاكل لغاية دلوقتي ومنها مشاكل في مصر، وشافوا الفيروسات ديت ونسبة مقاومتها لعقار التاميفلو، وجدوا ان 94.6% من هذه المعزولات بتقاوم عقار التاميفلو، يعني هتستمر. وده يؤكد كلامي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وبقي منه في الارض شيء. ده الفيروس. شوفوا بقى الكيرف دوت عايزك تبص كده للكيرف ده، الكيرف اللي هو ناحية اليمين دوت، ده وباء 2009، وشوف الوباء بتاع 1918، شوف بيطلع وينزل وبعد كده يطلع وينزل وبعد كده ايه يطلع وينزل. ده تفسير قول صلى الله عليه وسلم بايه، يذهب احيانا ها ويجيء احيانا. الكلام ده تم دراسته بالتفصيل وبدقة على مستوى العالم اجمع، وكأن الدراسات جميعها تؤكد صدق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. الشكر كل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور حنفي محمود مدبولي، أستاذ ورئيس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أحبتي في الله، أخذ من كلام فضيلة الأستاذ الدكتور آخر كلامه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوا على رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في المقام الأول موجه لأعدائنا أو لغير المسلمين، ليعلموا أو ليدخلوا في دين الله وليعلموا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في واقعنا المعاصر وحياتنا الآن يحتاج المسلمون إلى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ليعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن إلا لأننا احتجنا أو نحتاج في هذه الأيام إلى أن نعرف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليؤكد هذا الكلام صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب. واقعنا المعاصر أيها الأحبة، قبل أن نقول المحاضرة القادمة، نرحب بفضيلة العلامة الشيخ الدكتور أحمد فريد الذي من الله تبارك وتعالى علينا نحن أهل قرية أبي زعبل أن يكون بيننا هذا العالم، بيننا هذا الدكتور الجليل، فجزاه الله عنا خيرا وجمعنا الله به مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا يشرفنا بالحضور فضيلة الأستاذ الدكتور يسري حماد، اللهم أسأل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتهم يوم أن نلقى الله عز وجل. أحبتي في الله، رؤية للواقع المعاصر وعرض سريع لهذه الصورة القاتمة التي نعيشها مع فضيلة الأستاذ الدكتور يسري حماد، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي المرة الخامسة اللي أزور فيها هذه المنطقة الكريمة خلال الشهرين الماضيين، والحقيقة دايما أنا بكون سعيد لما يعني أجي منطقة أبو زعبل، وخلينا ما نلحنش في اللغة العربية منطقة أبي زعبل ومنطقة الخنكة والقرى المجاورة، فبارك الله فيكم ونفع الله عز وجل بكم. طبعا يعني نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة كثرة الهرج. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الهرج بأنه القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني كل ما نتذكر مشهد الأمس المروع الذي لا يدري الناس فيما يتدفعون وعلامة يتقاتلون، وتكون المحصلة في نهاية اليوم أكثر من 75 قتيل وعدد كبير من الجرحى، نسأل الله عز وجل السميع المجيب القريب أن يتغمدهم برحمته، وأن ينزل على أهلهم الصبر والسلوان، وأن يعني تكون هذه آخر عذاب يتنزل بهذه الأمة، وأن يمكن الله عز وجل لشرعه ودينه أن يسود حتى يعيش الناس في أمن وأمان واطمئنان. اللهم آمين. تعلمون أن بلادنا مرت بالثورة مباركة، وكان أهم ما يميز هذه الثورة المباركة أنها كانت سلمية، وخرج فيها الجميع في منتهى الأمن والأمان. حتى لو جات لك بنتك أو زوجتك وقالت لك عايز أنزل، ولا ابنك الصغير، وكان في نماذج كتيرة، واحد نزل بابنه صغير في المظاهرات لأنه عارف ومتأكد أنها مظاهرات سلمية، ويمكن كان في منتدى دافوس من عدة أيام أنه قالوا أن ثورة مصر دي كانت ثورة الحكماء، لأن كان فيها حفاظا شديدا على البلد وعلى مؤسسات البلد وعلى كيان البلد، فلم يتعمد أحد أن يقوم بهدم منشأة أو يتعمد أحد بالاعتداء، إلا فيما ندر تم الاعتداء على بعض أقسام الشرطة، والدافع معروف والسبب معروف. ولكن هذه الثورة والشباب الذي خرج بكميات غزيرة كانوا لا يسمحون أبدا لبلطجي ولا لمن يحمل سلاح أن يتواجد في أوساط المتظاهرين. ولله الحمد والمنة، تحت تأثير ضغط الشعب الواعي الذي خرج طالبا بالثأر والكرامة والعزة والعيش الكريم، أن يقوم الطاغية المتكبر الفاسد بعزل نفسه وأن يخرج خارج بلادنا ليعيش في الصحراء. ولله الحمد أيضا اجتمع الشعب الواعي على خارطة طريق تكون في نهايتها تشكيل مؤسسات تشريعية ورقابية وتنفيذية. وارتضينا كلنا في استفتاء مارس الماضي أن يكون خارطة الطريق التي تبدأ بانتخابات مجلس الشعب ثم الرئاسة، ليكون هناك انتقال سلمي وتسليم السلطة لمن يختارهم أبناء شعب مصر. وارتضينا أيضا أن يقوم المجلس العسكري بقيادة البلاد، ولا بد من وجود قيادة، كما قال الشاعر: لا يصلح الناس صراطا، لا يصلح الناس عالة لا صراط له، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم. يعني ما ينفعش أبدا الناس يعيشوا في مجتمع ولا يكون هناك رئيس كائنا من كان هذا الرئيس، وكلنا ضد حكم العسكر، وكلنا ضد يعني أن يكون الدولة دولة بوليسية يتحكم فيها العسكر، سواء بقى كان رجال الأمن ولا رجال الشرطة ولا رجال الجيش. وكلنا شفنا تروح أي وزارة من الوزارات تلاقي مستشارين متستفين معاشات، المعاش اللي يطلع من جهاز الشرطة يتعين في وظيفة مرموقة في الدولة، واللي يطلع من الجيش معاش يتعين في وظيفة مرموقة في الدولة، ياخد المعاش وياخد له مرتبات عشرات الألوف. ودي كانت ميزانية مصر ضيعة على عسكرة الدولة. ما فيش حد في مصر أبدا عايز ان يكون فيه عسكرة للدولة مرة تانية، لا عايزين رئيس من العسكر ولا عايزين مستشارين من العسكر ولا عايزين يكون في مؤسسات عسكرية في الدولة، عايزين يكون في حكم مدني، خبراء ورجال الذين تعلموا وتربوا على علوم الإدارة والصناعة والتجارة، هم اللي يقودوا الدولة كأي دولة متقدمة متحضرة في هذا العالم. عارفين النغمة النشاز طلعت منين في الأول؟ النغمة النشاز طلعت من الليبراليين. الليبراليين أول من نادى بأن الشعب مش مؤهل الآن للانتقال إلى الحكم المدني. وكان في أقوال من أسامة الغزالي حرب ورأس من رؤوس الليبراليين، وعمر حمزاوي، وأيضا من الدكتور البرادعي، كلهم كانوا بينادوا بتأجيل وتطويل الفترة الانتقالية. وكلام ده مثبت وموجود يا جماعة، اللي عايز يتصفح النت ويدور على صفحات الفيسبوك عشان يعرف مين اللي كان بينادي ان مصر الان قدامها فترة لتكوين الاحزاب والشعب يتعرف على برامج الاحزاب، وان لو اقيمت الان انتخابات سيفوز بها الإسلاميون الأكثر تنظيما والأكثر قبولا في الشارع، وكأن الموضوع لما يطول الناس هتسيب الإسلام وتروح، بحكم يضاد بشرع الله تبارك وتعالى في هذه الأمة المسلمة التي تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أسامة الغزالي حرب كان له مقولة شهيرة إن هو يريد أن يستمر الجيش في السلطة لمدة 3 سنين، 3 سنين. وكذلك كان رأي برضه دكتور البرادعي إن الجيش يستمر في السلطة حتى يقوم تشكيل مؤسسات وأحزاب ويتعرف الشعب على هذه المؤسسات والأحزاب. الجيش موافقش على هذا السيناريو ويتمسك بالإعلان الدستوري لإجراء انتخابات مجلس الشعب. ابتدأ مسلسل التشكيك إن الجيش لا يريد انتقال السلطة إلى مؤسسات منتخبة، وإن الجيش مش هيعمل انتخابات، وإن الجيش بيناور، وإن الجيش بيراوغ، وإن إحنا نريد انتقال السلطة بالقوة إلى مؤسسة ومجلس رئاسي مدني. وابتدى تخرج مظاهرات في التحرير طالب الجيش بالتنحي، ويتم افتعال الأزمات تلو الأزمات والمصادمات تلو المصادمات. وشفنا المليونيات اللي كانت بتخرج بهدف وبلا هدف لمجرد إحساسه من الانتخابات هتجري في ميعادها. وبعد ذلك الشوشرة على التيار الإسلامي بقولهم أن هناك صفقة بين الجيش والتيار الإسلامي. جرت الانتخابات في موعدها برغم التشكيك الشديد أنه ستجرى الانتخابات في موعدها. وكان شعب مصر الأصيل الواعي المتدين بطبعه عند حسن ظن الجميع به، فكانت الاكتساح للتيار الإسلامي أكثر من 70% من الأصوات ذهبت للتيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية على مختلف التوجهات. وكان مشهد حضاري رائع أن يذهب الجميع نساء ورجالا في نسبة تصويت لم تحدث في تاريخ مصر الحديث.
أخواتنا ومعنا بعد ذلك
جرت الانتخابات وتم لله الحمد والمنة تشكيل أول مؤسسة منتخبة تشريعية، مجلس شعب لأول مرة في تاريخ مصر يقوم على إرادة شعب مصر. وتم تشكيل مجلس الشعب ليقوم بأول قرار لتشكيل مؤسسة منتخبة للرقابة والتشريع باختيار الشعب الذي وثق في نوابه وفي اختياره. وهنا قامت القيامة، بدل من أن يسير الشعب في طريق مرسوم نهايته أن تتحول وتتشكل مؤسسات الدولة كلها وتنتقل صلاحيات المجلس العسكري إلى إدارات مدنية منتخبة، إذا بالبعض يقول عن شرعية ثورية ويتكلم عن شرعية الميدان، وكأن مجلس الشعب المنتخب لم ينتخبه شعب مصر ولم يقم على أساس خارطة الطريق التي ارتضيناها جميعا. فصاروا يشوشرون ويطالبون برئاسة ولابد من تسريع الرئاسة. طيب ما هو طالما مشينا في سكة الانتخابات وشكلنا مجلس شعب، يبقى الخطوة القادمة انتخابات للرئاسة بعد شهر بعد شهرين. مش دي القصة يا جماعة، القصة هل هتجرى او تجرى انتخابات رئاسة ولا مش هتجرى. طالما الخطوة الاولى تمت يبقى احنا عندنا ثقة ان الشعب لن يسمح بعسكرة النظام، وان الشعب الواعي سوف يطالب ايضا بانتخابات رئاسية، ودي السكة اللي احنا ماشيين فيها. ابتدت مظاهرات تلو مظاهرات ايضا علشان تسريع وتيرة الانتقال الى الرئاسة. والبعض جاب الحصان الابيض علشان يركب عليه الفارس المنتظر، علشان برضو عايزين مجلس رئاسي غير منتخب يقوده البرادعي اللي كان بيطالب في البداية بأن يكون تأجيل تحت حكم العسكر. ابتدينا نشوف تعدي استخدام أسلحة بيضاء، اختراعات. الاختراع الأول كان اسمه محمد محمود، شارع محمد محمود. بعض الجماعات تشكل اعتصام في ميدان التحرير، الاعتصام بقدرة قادر يتحول فجأة إلى مناوشة مع الشرطة مرة ومع الجيش مرة، تتطور الأزمات، يسقط قتيل، وبمنتهى الحرفية يتم تصوير مشهد القتل أو مشهد سحل الفتاة، وكأن أجهزة التصوير موضوعة في الأماكن المناسبة لالتقاط الصور المناسبة والأصوات المناسبة. مرة يجيب لك صورة ضابط بينشن، تمام يا فندم عفارم عليك،
قرآن وسنة.
والله النواب دول قاعدين بيحضروا المواضيع وقاعدين بيدرسوا المشروعات اللي هتقدم، حواليهم فريق عمل، بيتم الاتصال بكل رؤساء الجامعات، بيتم الاتصال بكل المحافظين ووكلاء الوزارات، تطلع المشاريع اللي كانت موجودة في الإدراك اللي اتدرست وتعطلت، نظرا بقى لأنها ما كانش عايزة تتعامل مشروع زراعة قمح، كان يوسف والي واللي بعده كله موقف زراعة القمح في مصر، ولا مشروعات كان مفيش ميزانية، ولا مشروع وقفه الرشوة والمحسوبية، ولا مشروع راح عطاء لشركة وهمية وقفته. كل ده بنطلعه من الإدراج علشان نطرحه تاني في مجلس الشعب. يتفتق ذهن البعض ان هم عايزين يوقفوا انعقاد جلسات مجلس الشعب. من اول يوم كان فيه مخطط ان مجلس الشعب لا ينعقد، زي ما وقعت هيبة الشرطة وبيحاول يوقعوا هيبة المؤسسة العسكرية، عايزين يوقعوا هيبة ايه؟ نواب مجلس الشعب المنتخب، يصبح المجلس فيه لا هيبة. علشان كده احداث الجمعة الماضية كانت بسبب يعني تهدف الى اسقاط هيبة حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين، والحمد لله ان اخوانكم في حزب النور خرجوا للتكاتف معهم ولمؤازرتهم، وحتى لا ينفرد احد باسقاط هيبة رمز من رموز الدولة المصرية. اول امس كان برضو يوم الثلاث اللي فات كان برضو مع انعقاد الاسبوع الثاني من مجلس الشعب، وبدء النواب في تحضير مواضيع للمناقشة والعرض على البرلمان، وكان حزب النور محضر خمس مواضيع: موضوع الامن، موضوع قانون الطوارئ اللي اتلغى جزء منه والجزء الثاني ما اتلغاش، موضوع بتاع مجلس او موضوع اللي اتعمل وطلع قانون بتاع تطوير الازهر وقانون الازهر بدون العرض على مجلس الشعب، وقوانين اخرى. اخوانكم كانوا محضرين خمس مواضيع لمناقشتهم داخل مجلس الشعب واستدعاء وزير الداخلية ورئيس الوزراء. كان في مخطط ثاني لعدم انعقاد الجلسة والاعتداء على نواب مجلس الشعب، ايضا لاذهاب هيبة مجلس الشعب. لذلك كما علمتم ان شباب الاخوان وشباب حزب النور تجمعوا عند مجلس الشعب للحيلولة دون الاعتداء على نواب مجلس الشعب. الاتجاهات الليبرالية اللي حكمت البلد من 40 او 50 سنة هالها ان يعطي الشعب صوته لأبناء التيار الإسلامي، وهم عارفين أن أبناء التيار الإسلامي اللي بيتميزوا عن غيرهم بنظافة اليد، وبيتميزوا عن غيرهم أن هم عندهم استعداد أن يموتوا في سبيل الفكرة التي نبتت في قلوبهم قبل عقولهم، وهي الحاكمية لله تبارك وتعالى، وأنه لا شرع إلا شرع الله، ولا حكم إلا حكم الله تبارك وتعالى. عارفين أن لو حصل استقرار في البلد وأن هم ابتدوا يشتغلوا، عارفين هيحصل استقرار وأمن وتنمية ورخاء بإذن الله تبارك وتعالى. فالهدف من اللي بيحصل ده كله أن ما يكونش فيه استقرار في البلد، وأن يكون فيه فوضى كل يوم، وأن أنت بدل ما تنشغل بالغيط بتاعك وتحط البذرة تتشغل بإيه؟ انك انت مش لاقي ميه، انك مش لاقي بنزين، انك مش لاقي سولار. فهو الهدف مسلسل من الفوضى. تعرفين احداث بورسعيد دي مش وليده امبارح، دي بيتحضر لها من اسبوع وعلى الفيسبوك، وكانوا بيتنادوا ان اليوم ده يكون يوم دموي. ماتش يا جماعه، ماتش، الناس راحت تتسلى. هي الكره دي بيلعبوها ليه؟ رياضه تنمي الجسم والذهن والبدن، وناس تانيين بتتفرج عليها لمجرد ايه؟ المتعة او التسلية. فكون يتحول المباراة في الاخر الى دم وبرك من الدماء ومعركة حربية، على ايه طيب؟ الغريبة ان بيقولوا البورصة عادية. طب البورصة عادية كان الماتش كان لصالحكم. طب واللي رافع القماشة في الملعب بيشتم في اهل بورسعيد، المدينة الباسلة اللي حامت مصر وحامت حدودنا الشرقية، كان رايح يشتمهم ليه؟ واللي طالع في التلفزيون المذيع اللي محسوب على الفلول كان بيشتم ليه في أهل بورسعيد؟ واللي كانوا رايحين واخدين معهم مطاوي وسنج وسكاكين داخلين بيها الملاعب داخلين ليه؟ واللي راح ولع في استاد القاهرة امبارح ولع فيه ليه؟ واللي بيتظاهروا النهاردة قدام وزارة الداخلية رايحين يتظاهروا قدامها ليه؟ هي وزارة الداخلية كانت قالت لكم اهجموا على بعض، ولا اضربوا بعض، ولا قطعوا بعض، ولا اقتلوا بعض. فهو مسلسل وايادي خفية موجودة. هتقول لي فلول، هقول لك ممكن. هتقول لي حركة فلان، هقول لك ممكن. هقول لك الليبراليين اللي مش عايزين الحكم ينتقل للاسلاميين، هقول لك ممكن. هتقول لي 50 جهاز مخابرات غربي بيشتغلوا في ارض مصر، هقول لك ممكن. هتقول لي مخابرات غربية مش عايزة استقرار للبلد ده، ومش عايزة ان حكم الاسلام يثبت انه حكم رائد يستطيع ان يقود البلاد والعباد الى حضارة عظيمة جدا تربط الارض بالسماء، اقول لك وارد. بس احنا دورنا ايه كشعب مصر؟ شعب مصر الواعي اللي نرجع تاني لسنة نقول اهم ميزة ان هي كانت ثورة الحكماء، ثورة كانت سلمية. شعب مصر اللي طول عمره بيحب الاستقرار، بيحب البناء، بيحب بلده، بيحب ارضه، بيحب ان هو يعيش عيشة امنة مع جيرانه ومع اهله. مش عنيف المصري، مش عنيف يا جماعة، المصري مش عنيف، المصري مش غاوي دم، المصري مش غاوي فساد. المصري بنى، مش هقولك بنى الاهرامات، المصري بنى الكرة الارضية كلها. لو رحت اوروبا المصري بيبني، لو رحت الخليج المصري بيبني، لو نزلت افريقيا المصري بيبني. المصري ده غوي بناء، المصري بناء طول عمره. الحضارة مش حضارة 7000 سنة، احنا عايزين نشوف حضارة دلوقتي، احنا عايزين نشوف جيل جديد بيبني ويعمر، مش جيل بتاع فوضى وفساد، مش جيل عمال يقتل، يروح ماتش يقتل، يروح التحرير يقتل، يروح محمد محمود يقتل، يروح مجلس الشعب يقتل. دول مش مصريين، دول مش أولاد مصر، دول مش ثوار، دول جماعة مدفوعين، جماعة بياخدوا فلوس، عايزين فوضى وعدم أمن في البلد، مش عايزين البلد تهدى عشان نبني ونعمر. اوعوا تفتكروا إن مشكلة رئيس مخلوع بيتحاكم عنده 80 سنة إن إحنا عايزين نحاكمه بسرعة، ولا مجلس عسكري عايزين نمشيه النهاردة قبل بكرة. كل ده هيحصل، كل ده هيحصل بإذن الله تبارك وتعالى. بس إحنا نوصل للي احنا عايزينه من غير خسائر، بنحافظ على بلدنا، بنحافظ على اولادنا. ايه الفايدة ان انا ابني بلدي بعد ما موت الشعب كله وحرقت البلد كلها؟ ايه الفايدة ان انا اجيب رئيس الشعب مش عايزه، جابوا فلان وجابوا علان اللي قاعدين في التحرير؟ احنا عايزين بلد جديدة كلنا فيها نبقى طالعين من غير خسايا، قلوبنا تبقى طالعة كلنا بنحب بعض، مش فلان ميت له فلان وفلان ميت اخوه وفلان اتقتل ابنه في ماتش كورة. مش هيحصل يا جماعة اللي كانت ايدينا في ايدين بعض، ونكون كلنا واعيين ان في حاجة بتخطط لهدم البلد وهدم مؤسسات البلد. هو تفتكروا ان في ثائر هيطلع يهدم مؤسسة او يحرق مصنع او يعتدي او يقطع خط قطر؟ الثائر عايز يهدى علشان يبني البلد، علشان يبني مصر، علشان مصر اللي احنا هنعيش فيها لابد نعيش فيها كلنا واحنا بنحب بعض، نعيش فيها كلنا واحنا بنينها ايدينا في ايدين بعض. النهاردة مفيش حاجة اسمها حرية وعدالة، ولا حاجة اسمها حزب النور، ولا حاجة اسمها حزب الوفا، في حاجة اسمها كلنا حنتكاتف نبني مصر بشرع ربنا، كلنا حنتكاتف علشان نبني بلد جديدة نعرف نصنع ونصدر ونزرع، وفي نفس الوقت حنعرف ان احنا عبيد لله تبارك وتعالى. مش هيحكمنا في بلادنا الا حكم الله تبارك وتعالى. والله لو حرقوها هنعبد ربنا، لو قالوا ان احنا مش عايزين نكمل المشوار شعب مصر هيقول لا احنا عايزين نكمل المشوار. شعب مصر اللي حط رجله في اول الطريق هيكمل، بالرغم من اللي بينادوا يقولوا احنا ثوار والشرعية البديلة. الشرعية اللي اختارها شعب مصر هي الشرعية اللي هتبقى وهي الشرعية اللي هتدوم. بس كلنا ننتبه ان في مخطط، مفيش شاب ينصاف ورا اللي بيحصل ورا الفيسبوك ورا اللي بيحصل الهمجية اللي بتحصل. احنا وضعنا رجلينا على اول الطريق وباذن الله هنكمل. وانا اسف للاطالة، خاصة ان الشيخ شيخنا احمد فريد يعني باذن الله عز وجل هيقول لنا على اسباب النصر والتمكين. نفع الله بمحاضرته ونفع الله به. استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وافاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فبداية أحيي الإخوة الحضور جزاهم الله خيرا ونفعهم الله عز وجل بما سمع وما يسمعون، كما أحيي الإخوة الكرام على هذه المنصة الطيبة، وأسأل الله تعالى يعني أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات. لا أعيد الكلام يعني الذي يعني اتكلم فيه أخي دكتور يسري حماد، ولكن أنا أقول إن الصراع بين الحق والباطل يعني منذ يعني بداية البشرية، وقتل قابيل لهابيل، والصراع بين أهل الخير وأهل الشر. فكثير من الناس يعني لا يحبون يعني أن تكون الدولة لأهل الإسلام والجولة لأهل الإسلام، ويريدون أن تبقى الأمة تحكم بأحكام الكفر التي فرضت علينا إبان الاحتلال الإنجليزي. هذه الأحكام الوضعية الكافرة، فالذين تربوا على موائد الغرب من الليبراليين والعلمانيين يريدون أن يظلوا في مناصبهم وفي أماكنهم، يصدون عن سبيل الله ويشوهون الدعوة ويشوهون الدعاة ويبينون للناس ان الشريعة الاسلامية همجية وحشية. يعني حتى قال عمرو حمزاوي يعني قال مرة بان تطبيق الحدود جرائم في حق الانسانية. فكيف يكون مسلما وهو يعتقد يعني ان تطبيق الحدود جرائم يعني في حق الانسانية والشريعة التي رضيها الله عز وجل البشرية، يعني الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلو كان الإسلام لا يصلح دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأرسل الله عز وجل رسولا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل شريعة جديدة بعد شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يكرهون أن تكون الدولة الإسلام، ويكرهون أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ويريدون أن تكون البلاد يعني محتلة والآراء مختلة، وأن نبقى في ركب الغرب الكافر مرة والشرق الكافر يعني مرة، يعني لا نعود إلى ديننا. وما فيش شك أن الأمة إذا عادت إلى دينها لا يمكن أن يقف يعني أمام جحافل الأمة وجحافل الإسلام أي كيان من كيانات الكفر، يعلمون ذلك جيدا. ونحن قد أخبرنا الله عز وجل بذلك في كتابه كما قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني هذا الشرع وهذا القرآن ذكر ارتفاع شأن وعز ورفع. وقال عز وجل: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي ارتفاع شأنكم وفيه عزكم، أفلا تعقلون. فنقول إن العمل بدين الله ورجوع إلى شريعة الله عز للأمة وعز الإسلام والمسلمين. وفهم ذلك الغرب الكافر، حتى قال بن جوريون الذي أسس الدولة اليهودية على أرض فلسطين يقول: نحن لا نخشى من القوميات ولا من الاشتراكيات ولا من الديمقراطيات، نحن نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ. ده قال هذا الكلام قبل 40 سنة أو 50 سنة، يعني مع بداية الصحوة أو قبل بداية الصحوة الإسلامية. فنحن نقول له أو لأولاده أو لأحفاده أن هذا المارد الذي نام طويلا استيقظ بالفعل ويريد أن يحكم الدنيا. وأيضا قال رئيس الوزراء البريطاني جلادستون أمسك بالمصحف وقال في مجلس العموم البريطاني: لن يكون لكم قرار بالشرق ما دام بأيديهم هذا الكتاب، يعني المصحف. فهم يكرهون أن تعود الأمة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتخلص من التبعية للهيمنة الأمريكية أو الأوروبية. ولكن نحن ينبغي علينا يعني أن نصبر وأن نأخذ بأسباب النصر حتى يتم لنا النصر. الأمة اختارت الإسلام، اختارت الإسلاميين لأن العشرات السنين الماضية أكثر من 100 سنة تحت الحكم الليبرالي، دولة محمد علي كانت دولة علمانية، كان يريد سماها مصر الحديثة، وأرسل بعثات يعني إلى أوروبا من أجل أن يأتوا بالتخصصات، وأتوا معهم بالليبرالية والعلمانية، هذه المذاهب الكفرية. وأنا أقول كفرية يعني أحكم على الفكر لا أحكم على الأفراد، لأن الفرد قد يكون جاهلا. ولكن الليبرالية فيها 5 أنواع من الكفر، فيها كفر الاستحلال، لأن ما فيش واحد ليبرالي إلا هو يستحل الزنا وشرب الخمر ويستحل الربا. والإنسان لو شرب الخمر يعلم أنه يعني عاص، فهذا فعل كبير يرجى له ما يرجى لفعل كبير. لكن الليبرالي بيعتقد أن هذا من حقه أن يشرب الخمر، حقه أنه يراقص ويزاني ويسرق ويتعامل بالربا. يعني فاستحلال الكبائر كفر. من العقائد الكفرية في الليبرالية يعني أن الليبرالية لا ترضى بشرع الله، لا ترضى إلا بالأحكام الوضعية، ورفض شرع الله عز وجل إهانة للشريعة، وإهانة الشريعة إهانة للشارع. قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي ديار السعودية سابقا: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الذي لا يرضى بشرع الله كيف يكون مسلما؟ ما رضي بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. العقيدة الثالثة في الليبرالية الكفرية يعني كفر الشك، ما قلنا كفر الاستحلال، وكفر الاستبدال، استبدال الشرع، كفر الشك، لأنهم في عقيدتهم أن الواحد يعتقد أنه على صواب يحتمل الخطأ، والآخر يسمون الكافر الآخر يعني حتى يقبل يعني على خطأ يحتمل الصواب. وشرعنا يقول بأن العقيدة جزم، لا يجوز لك أن تعتقد أنك قد تكون مخطئا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشك، وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فالإنسان يشك في نفسه وفي عقيدته وفي إسلامه، إلى هذا كفر، كفر الشك. النوع الرابع من الكفر كفر الإباء والعناد، فهم يتكبرون على الله وعلى شريعة الله. وإبليس كفر لأنه أبى واستكبر، أبى أن ينقاد للأمر المباشر الصريح من الله عز وجل، وهؤلاء يأبون عن طاعة كل الأوامر ويأبون عن قبول شريعة الله عز وجل، فهذا كفر الإباء والعناد والاستكبار. والنوع الخامس من الكفر في الليبرالية هو كفر الإرادة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالإنسان قد يريد الدنيا في عمل أو في لحظة، ولكن كل إرادته للدنيا، لأن معنى الليبرالية التحررية، يقولون أقصر تعريف لها منع المانع، إن هو لا يقبل الدين ولا يقبل العقائد ولا القيم ولا الأعراف، إن هو ما تهواه نفسه يعني يفعله. وإن عجزوا عن تعريف الليبرالية فلم يعجز شرع الله عز وجل عن تعريفها. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهذه تنطبق عليهم كأنها نزلت فيه. وإحنا كنا نعتقد زمان لما مثلا نسمع قول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وحتى العلماء اللي تكلموا في الآية قالوا هي طاعة الشيطان، ما كان يعرفون أنها تظهر فرقة تعبد فعلا الشيطان، شيطانز اللي هم عبدة الشيطان، يعني فعلا يعبد الشيطان وتوجه إليه يعني بما يرضيه. فأيضا ما كنا نتصور الإنسان يعني من منهجه أنه يفعل كل ما تهواه نفسه، لا يلتفت لشر ولا العرف ولا لقيم. فهذه الليبرالية التحررية، ليبرتي، فهذا تعريف الإيه الليبرالية. لا أطيل كثيرا حتى أتكلم عن عوامل النص، فنقول هو صراع يعني بين الذين يريدون أن تكون كلمة الله العليا وبين الذين لا يريدون أن تكون كلمة الله العليا، يريدون النظم الغربية والحياة الغربية والإباحية والتبرج والسفور والفجور. فهذه الحوادث الحديثة تلو الأخرى يعني لأنهم لا يريدون أن تسير الأمور يعني في نصابها، وأن يعني يمن الله جل على الأمة بالاستقرار والأمن والتحاكم إلى شريعة الله. السنة دي يعني بيقولوا أن أكثر سنة يعني في إيراد لقناة السويس في تاريخ قناة السويس، وأكثر سنة كما هو معروف المطر والمحاصيل اللي في الصحراء اللي تبقى على المطر والزيتون والشعير. مفيش شك أن هذه السنة أن احنا أردنا شريعة الله فبدأت البركات يعني تأتينا، وإن شاء الله تعالى يعني كل هذه الأعمال التي يعملونها سوف تكون هباء منثورة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، في الشك أنهم مفسدين، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. فنقول يعني هذه لا تأتي إلا بنتائج عكسية بالنسبة لهم، وإن شاء الله يكون في عز الإسلام والمسلمين، ويعرف الناس الفرق بين أهل الإسلام والاتجاهات الإسلامية التي تريد للبلاد الخير والسكينة والطمأنينة والتحاكم إلى شرع الله والرخاء والحياة الكريمة والتخلص من التبعية للغرب، وبين هؤلاء الذين يريدون أن يحرقوا البلاد ويسفكون دماء العباد ويريدون أن يخربوا البلاد. ناس يتضح لهم بهذه الأفعال الخبيثة وهذه الحوادث وهذه المجازر التي تحدث، الفرق بين أهل الإسلام الذين يعظمون حرمات الله ودماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وبين هؤلاء المخربين المفسدين الذين ينبغي أن يطبق عليهم حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أسباب النصر في خمس أسباب مذكورة في آية سورة الأنفال: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أول سبب الثبات، ثبات على دين الله، ثبات على العقيدة الحقة. لا نريد تمييع العقيدة، لا نريد ضياع عقيدة الولاء والبراء، لابد أن نثبت على العقائد الإسلامية وعلى المفاهيم الإسلامية وعلى السمت الإسلامي وعلى الفهم الصحيح، ثبات على دين الله عز وجل. قال بعض السلف: لقد وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم عن المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. اللي بيعبد الأصنام بيقولوا امشوا واصبروا على آلهتكم، فكيف بأهل الإسلام الذين يعبدون الواحد الديان عز وجل؟ فأول سبب هو الثبات على دين الله. السبب الثاني من أسباب النص: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طبعا شغلنا بالحياة السياسية والانتخابات، فكأن الشرع يقول لنا لا تنسوا ذكر الله، لا تنسوا عبادة الله. اللي له ورد قرآني يحافظ على ورد القرآني، اللي بيقول أذكار الصباح والمساء يحافظ على ذلك. فليس معنى أننا نريد إعزاز الدين أو ندخل في معارك مع الليبراليين والعلمانيين والمعارك الانتخابية ولذلك، ما فيش فرق بين الأرض والسماء وبين الدنيا والآخرة. لا تنسى وأنت في خضم المعارك ذكر الله يعني عز وجل. الوقت الذي يلخص فيه في الإفطار في رمضان وتقصر الصلاة وتصلى صلاة الخوف لم يرخص في ترك الذكر، بل أمروا بمزيد من الذكر: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعلق ذلك بالفلاح. والله عز وجل لما أرسل هارون وموسى إلى فرعون قال: ولا تنيا في ذكري، لا تتكاسل عن ذكر الله عز وجل، لأن الذكر يقوي القلب ويقوي اللسان. أما قوته للقلب ويقوي البدن، أما قوته للقلب فظاهرة، أما قوته للبدن فيستدلون بقصة فاطمة عليه السلام لما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه ما تعاني من الراحة ومن الخدمة، وطلبت يعني خادما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب لفاطمة وعلي ونم بينهما على السرير وقال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ أن تسبح الله 33 وتحمد 33 وتكبر 34 عند النوم فهو خير لكما من خادم. أي أن بهذه الأذكار الإنسان يأخذ قوة في بدنه يستعين يعني بها ويستغني بها عن الخادم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. من أسباب النصر طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد بعض الصحابة خلفوا أمر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أوقف 50 من الرماة على الجبل الذي يسمى الآن جبل الرماة، وقال لهم: لا تتركوا أماكنكم وإن تخطفتنا الطير. وبدأت المعركة بانتصار ساحق للمسلمين، كما قال ابن عباس: ما نصر الله نبيه في الصحابة ففروا ناحية الجبل وعفى الله عز وجل يعني عنهم. فالآية بتبين أن المعركة بدأت فعلا بنصر ساحق، ولكن لما خالف بعض الصحابة أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الهزيمة. وكذلك فيها سبب من أسباب الهزيمة وهو حب الدنيا، مع أن الصحابة يعني كانوا معاشرين للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أزهر الناس في الدنيا. كان يقول: مالي وللدنيا إنها مثل ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. واحد ماشي في السكة ولقى شجرة وقعد شوية في الظل ثم تحرك. وقال بعض الصحابة: ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما كانش في أي مظهر من مظاهر حب الدنيا، وإحنا كل مظاهر حب الدنيا يعني بادية يعني علينا. فالزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة يعني من أسباب النصر. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. زي ما قال الدكتور يسري: ما فيش حاجة اسمها حزب الحرية والعدالة وحزب النور، خلاص احنا بقينا مجلس واحد. بل حتى بقية الأحزاب يعني فمش بس هم دول المسلمين، يعني كل مسلم غير على دينه، وده الحمد لله موجود هذا التألف في المجلس الآن. يعني ينبغي أن نحرص على ديننا وعلى بلادنا وأن كل مسلم غيور ينبغي عليه يعني أن يحرص على أن تكون كلمة الله هي العليا. فليس غريبا أن احنا ننادي الآن بتطبيق الشريعة أو نسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، لأننا مسلمون والطبيعي نحن نحكم بالإسلام، ولكن الغريب أن احنا ما زلنا حتى الآن نحكم بالأحكام الوضعية الكافرة التي فرضت علينا أيام الاحتلال. لماذا ما زلنا حتى الآن نحكم بهذه الأحكام الوضعية الكافرة؟ أليس لنا يعني ليست لنا شريعتنا التي ينبغي علينا، بل يجب علينا أن نتحاكم إليها، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإحنا أحوج الآن يعني الاتجاهات الإسلامية والأحزاب الإسلامية وكل المسلمين أحوج يعني إلى أن يتماسكوا وأن يتكاتفوا في مواجهة أعداء الشريعة وأعداء الدين من العلمانيين والليبراليين والذين كانت لهم مصالح من فلول النظام السابق حتى تمر يعني هذه الفترة على الأمة بسلام. وطبعا ما يحدث الآن ليس غريبا، يعني بيقول الثورة الفرنسية بقت بعدها اضطرابات لمدة 20 سنة أو 25 سنة، فدي توابع زلزال كما يقولون، فهم يحاولون ولكن إن شاء الله يبقون بالفشل كما بقوا بالفشل كل مرة، وإن شاء الله يتم الأمر لأهل الإسلام وتكون الدولة والجولة لأهل الإسلام وتنعم الناس مرة ثانية بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين يعني كفروا، ثم خفف الله عز وجل، ولكن ظل اشتراط الصبر. إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. من أسباب النصر أن احنا يعني لا نغتر بالكثرة ولا نغتر، ما نقولش أن احنا 3/4 المجلس أو أن احنا لا نغتر بذلك، لأن حدث يعني في غزوة حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان من السنة 8، وغزوة حنين كانت في شوال من السنة 8. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان معه 10,000 من الصحابة الكرام، وانضم إليهم 2000 من مسلمة الفتح. وهذه الغزوة التي يعني قال فيها بعض حديث عهد بالإسلام: اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فكان يعني بعضهم لم يتعلم بعد العقيدة وتربى التربية التي ترباها بقية الصحابة على يد المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج بعض الناس حصر يعني دون دروع، وكان عدد المسلمين في الغزوة كما أشرت 12,000، وطبعا قالوا لن نهزم اليوم من قلة، لأنهم كانوا بغزوة بدر 317 أو 18 وغلبوا 1000 من الكفار، وفي غزوة الأحزاب كانوا 3,000 وغلبوا 10,000 معهم 700 من بني قريظة، فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة. وكانت هوازن رماة كمنوا لهم في الجبال وأمطروهم بوابل من نبل، لقوا أن السهام زي المطر على الصحابة، ففر الصحابة رضي الله عنهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، يعني هم يفرون وكان معه العباس بن عبد المطلب عمه، ومعه أبو سفيان بن الحارث شاعر قريش بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويسرع في اتجاه القوم، والصحابة يفرون والعباس وأبو سفيان بن الحارث يكفون الدبة لئلا تسرع. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي على أصحاب السمرة، هي الشجرة الذين بايعوا يعني بيعة رضوان، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت لما أشير بأن عثمان قد قتل قبل صلح الحديبية، فقال: أين أصحاب السمرة؟ فقالوا: يا لبيك يا لبيك، كأنها بقرة عطفت على أولادها. فاجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا للأنصار الذين يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وعلى أن يحموه مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ثم جعل الدعوة في بني حارثة بن الخزرج فقالوا: يا لبيك يا لبيك، وانتهت المعركة بفوز للمسلمين. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأله يعني أن يهدي البلاد والعباد وأن تطمئن بلدنا وأن تعلوها شريعة الإسلام. ونسأله أيضا نصر لإخواننا في سوريا وأن يهلك الله عز وجل السفاح وأيضا إخواننا في ليبيا نسأل الله تعالى يعني أن يهديهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجعل شريعة الإسلام أيضا ترفرف يعني عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.